ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، وقفنا عند القسم الثالث، وهو المؤلف هنا يتكلم عن الأمر والنهي. قال: فنبدأ بالأمر، فنقول أولا في حد وحقيقة حد الأمر وحقيقة الأمر والصيغات ومقتضاه من الفور أو التراخي أو الوجوب أو الندب وفي التكرار أو الاتحاد وأمثال. النظرة الأولى في حده وحقيقته، قال: هو قسم من أقسام الكلام، الأمر افعل والنهي لا تفعل. إذ بينا أن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، الكلام ينقسم إلى أمر النهي اللي هو الإنشاء وخبر واستخبار، فالأمر أحد الأقسام. وحد الأمر أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، المفروض أن المقتضي طاعة الآمر بقى، أو بفعل المأمور به، أو النهي والقول المقتضي ترك الفعل، هذا هو الأمر وهذا هو النهي. وقيل في حد الأمر إنه طلب الفعل واقتضى، نطلب منك واقتضى على وجه المسألة أو ممن هو دون الآمر في الدرجة، احترازا من قول اللهم اغفر لي، لأن هذا الأعلى فيكون دعاء، وعن سؤال العبد عن من سيده والولد من والده فلا يكون أمرا، ولا حاجة إلى هذا الاحتراز، بل يتصور من العبد والولد أمر السيد والوالد وإن لم تجب عليهما الطاعة، يعني يتصور هذا. فليس من ضرورة كل آمر أن يكون واجب الطاعة، ليس هذا شرطا، بل الطاعة لا تجب إلا لله تعالى. والعرب قد تقول: فلان أمر أباه والعبد أمر سيده، ومن يعلم أن طلب الطاعة لا يحسن منه فيرون ذلك أمرا وإن لم يستحسنوا. وكذلك قوله اغفر لي، فلا يستحل أن يقوم بذاته اقتضاء للطاعة من الله تعالى أو من غيره، فيكون آمرا ويكون عاصيا بأمره. فإن قل قولكم الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور، أردتم به القول باللسان أو كلام النفس. نرجع إلى القضية القديمة المترتبة على مسألة الكلام. كل الناس فيه فريقان، الفريق الأول هم المثبتون لكلام النفس، وهؤلاء يريدون بالقول ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطاعة، وهو الذي يكون النطق عبارة عنه ودليلا عليه، وهو قائم بالنفس، وهو أمر لذاته وجنسه ويتعلق بالمأمور به، وهو كالقدرة فإنها قدرة لذاتها وتتعلق بمتعلقها، ولا يختلف في الشاهد والغائب في نوعه وحده، وينقسم إلى قديم ومحدث كالقدرة، ويدل عليه طرب الإشارة والرمز والفعل وطرب الألفاظ. وفإن سميت الإشارة المعرفة أمرا فهذا من باب، ليس من باب الحقيقة ولكنه من باب المجاز، لأنه دليل على الأمر، ليس أمرا لكن دليل على الأمر، لا أنها نفس الأمر. أما الألفاظ فمثل قولك أمرتك وأقتضي طاعتك، وينقسم إلى إيجاب وندب، ويدل على معنى الندب قوله ندبتك ورغبتك وافعل فإنه خير لك، وعلى معنى الوجوب بقوله أوجبت عليك أو فرضت أو حتمت فافعل، فإن تركت فأنت معاقب، وما يجري مجرى، هذا كله أمر. وهذه الألفاظ الدالة على معنى الأمر تسمى أمرا، كأن الاسم مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ الدال. هو المعنى القائم بالنفس كيف يكون أمرا أصلا؟ فيكون حقيقة فيهما أو يكون حقيقة في المعنى القائم بالنفس؟ طبعا الصواب خلاف ما ذكر المؤلف هنا. وقوله افعل يسمى أمرا مجازا، كما تسمى الإشارة المعرفة أمرا مجازا، ومثل هذا الخلاف جار في اسم الكلام أنه مشترك بين ما في النفس وبين اللفظ أو مجاز في اللفظ. الفرق الثاني هم المنكرون لكلام النفس، وهلو انقسموا لثلاثة أصناف وتحزبوا إلى على ثلاثة مراتب. الحزب الأول قالوا لا معنى للأمر إلا حرف وصوت، ومثل قوله افعل أو ما يفيد معناه، وليه ذهب البلخي من المعتزلة وزعم أن قوله افعل أمر لذاته وجنسه، وأنه لا يتصور ألا يكون أمرا. فقيل له هذه الصيغة قد تصدر للتهديد كقوله اعملوا ما شئتم، وقد تصدر للإباحة كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، فقال ذلك جنس آخر لا من هذا الجنس، ومناكرة للحس، فلما استشعر ضعف هذه المجاحدة اعترف. الحزب الثاني وفيهم جماعة من الفقهاء يقولون إن قوله افعل ليس أمرا بمجرد صيغته ولذاته، بل لصيغته وتجرده عن القرائن الصارفة له عن جهة الأمر إلى التهديد والإباحة وغيره، وزعموا أنه لو صدر من النائم والمجنون أيضا لم يكن أمرا للقرين، وهذا يعرض قول من قال إنه لغير الأمر إلا إذا صرفته قرينة إلى معنى الأمر، لأنه إذا سلم الإطلاق العربي هذه الصيغة على أوجه مختلفة فحوالة البعض على الصيغة وحوالة الباقي على القرينة تحكم مجرد لا يعلم بضرورة العقل ولا بنظر ولا بنقل متواتر من أهل اللغة، فيجب التوقف فيه عند ذلك اعترف. الحزب الثالث من محقق المعتزلة أنه ليس أمرا لصيغته وذاته ولا لكونه مجردا عن القرائن مع الصيغة، بل يصير أمرا بثلاث إرادات: إرادة المأمور به، وإرادة إحداث الصيغة، وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر دون الإباحة والتهديد. وقال بعضهم تكفي إرادة واحدة وهي إرادة المأمور به، وهذا فاسد من أوجه: الأول أنه يلزم أن يكون قوله ادخلوها بسلام آمنين وقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أمر لأهل الجنة، ولا يمكن تحقيق الأمر إلا بوعد ووعيد، فتكون الدار الأخيرة دار تكليف ومحن، وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة. وقد ركب ابن الجباء هذا وقال إن الله مريد دخولهم الجنة وكاره امتناعهم إذ يتعذر به إيصال الثواب إليهم، هذا ظلم والله سبحانه يكره الظلم. فإن قيل قد وجدت إرادة الصيغة وإرادة المأمور به لكن لم توجد إرادة الدلالة به على الأمر، قلنا وهل للأمر معنى وراء الصيغة حتى يراد الدلالة عليه أم لا؟ فإن كان له معنى فما هو؟ يعني عرفونا ما هو، وهل له حقيقة سوى ما يكون بالنفس من اقتضاء الطاعة؟ وإن لم يكن سوى الصيغة فلا معنى لاعتبار هذه الإرادة الثالثة. الوجه الثاني أنه يلزمهم أن يكون القائل لنفسه فعل مع إرادة الفعل من نفسه آمرا لنفسه، ومحال بالاتفاق، فإن الآمر هو المقتضي وأمره لنفسه لا يكون مقتضيا للفعل، بل المقتضي دواعيه وأغراضه، ولهذا لو قال لنفسه افعل أو اسكت وجد هنا إرادة الصيغة وإرادة المأمور به وليس بأمر، فدل أن حقيقته اقتضاء الطاعة، ومعنى قائم بالنفس من ضرورته أن يتعلق بغيره، وليشترط ألا يكون ذلك الغير فوقه في الرتبة في كلام سابق. فإن قيل ما الدليل على قيام معنى بالنفس سوى إرادة الفعل المأمور به؟ فإن السيد لا يجد من نفسه عند قوله لعبده اسقني أو أسرج الدابة إلا إرادة السقي والإسراج، أعني طلبه والميل إليه لارتباط غرضه به، فإن ثبت أن الأمر يرجع إلى هذه الإرادة لزم اقتران الأمر بالإرادة في حق الله تعالى، حتى لا تكون المعاصي الواقعة إلا مأمورا بها مرادة، إذ الكائنات كلها مرادة أو ينكر وقوعها بإرادة الله فيقال إنها على خلاف إرادته سبحانه، وهو شنيع إذ يؤدي إلى أن يكون ما يجري في ملكي على خلاف ما أراد أكثر مما يجري على وفق إرادته، وهي الطاعات، وذلك أيضا منكر، فما المخلص من هذه الورطة؟ قلنا هذه الضرورة التي دعت الأصحاب إلى تمييز الأمر عن الإرادة، فقالوا قد يأمر السيد عبده بما لا يريده كالمعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده إذا مهد عنده عذره لمخالفة أوامره، فقال له بين يدي الملك أسرج الدابة، ويريد ألا يسرج إذ في إسراجه خطر وإهلاك للسيد، فيعلم أنه لا يريده وهو آمر، إذ لولاه لما كان العبد مخالفا ولما تمهد عذره عند السلطان، وكيف لا يكون آمرا وقد فهم العبد والسلطان والحاضرون منه الأمر، فدل أنه قد يأمر بما لا يريده. هذا منتهى كلامهم، وتحته غور لو كشفناه لم يحتمل فن الأصول التفصي عن عهدة ما يلزم منه، ولا تزلزلت به قواعد لا يمكن تداركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين. قال والقول فيه يطول ويخرج عن خصوص مقصود الأصول، والله الموفق لما شاء. طيب في الصيغة، نتكلم عن الصيغة، قال حكى بعض الأصوليين خلافا في أن الأمر هل له صيغة، وهذه الترجمة خطأ، فإن قول الشرع أمرتكم بكذا وأنتم مأمورون بكذا أو قول الصحابي أمرت بكذا كل ذلك صيغ، هذه كلها صيغ معروفة واردة دل على الأمر، وإذا قال أوجبت عليكم أو فرضت عليكم أو أمرتكم وأنتم معاقبون على تركه فكل ذلك أيضا يدل على الوجوب، ولو قال أنتم مثابون على فعل كذا ولستم معاقبين على تركه فصيغة دل لا تدل هنا على الوجوب وإنما تدل على ماذا؟ على الند، فليس في هذا خلاف، وإنما الخلاف في أن قوله فعل هل يدل على الأمر بمجرد صيغته؟ إذا تجرد عن القرائن فإنه قد يطلق على أوجه منها الوجوب كقول أقم الصلاة والند فكاتبوهم والإرشاد واستشهدوا والإباحة فاصطادوا والتأديب كقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس كل مما يليك والامتنان كقوله تعالى كلوا مما رزقكم الله والإكرام كقوله ادخلوها بسلام آمنين والتهديد كقوله اعملوا ما شئتم والتسخير كقوله كونوا قردة خاسئين، والتعجيز كقوله كونوا حجارة أو حديدة، والإهانة كقوله ذك إنك أنت العزيز الكريم، والتسوية كقوله فاصبروا أو لا تصبروا، والإنذار كقوله تمتعوا، والدعاء كقوله اللهم اغفر لي، والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ولكمال القدرة كقوله كن فيكون. وأما صيغة النهي وهو قوله لا تفعل فقد تكون للتحريم وللكراهية، وللتحقيق كقوله لا تمدن عينيك، ولبيان العاقبة كقوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وللدعاء كقوله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وللياس كقوله لا تعتذروا اليوم، وللارشاد كقوله لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. فهذه 16 وجها في اطلاق صيغه الامر، وسبعه اوجه في اطلاق صيغه النهي. فلا بد من البحث عن الوضع الاصلي من جمله ذلك ما هو، والمتجوز به ما هو. وهذه الاوجه عددها الاصوليون شغفا منهم بالتكثير، وبعضها كالمتداخل يعني بعضها يدخل تحت بعض. فان قوله كل مما يليك جعل للتاديب وهو داخل في الندب، والاداب مندوب اليه، وقوله تمتعوا للإنذار قريب من قول اعملوا ما شئتم الذي هو للتهديد. ولا نطول بتفصيل ذلك وتحصيله، فالوجوب والندب والإرشاد والإباحة أربعة أوجه محصلة أدخل تحتها كل ما سبق. ولا فرق بين الإرشاد والندب إلا أن الندب لثواب الآخرة، والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية. فلا ينقص ثواب بترك الإشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله. وقال قوم هو مشترك بين هذه الوجوه 15 كلفظ العين والقر. وقال قوم ينزل على أقل الدرجات وهو ماذا؟ قال درجات الإباحة. وقال قوم هو للندب ويحمل على الوجوب بزيادة قرينة. وقال قوم هو للوجوب فلا يحمل على ما عداه إلا بقرينة. الأصل في الأمر خلص الوجوب. وسبيل كشف الغطاء أن نرتب النظر على مقامين، مقام الأول في بيان أن هذه الصيغة هل تدل على اقتضاء وطلب أو لا، الثاني في بيان أنه إن اشتمل على اقتضاء فالاقتضاء موجود في الندب والوجوب على اختيارنا في أن الندب داخل تحت الأمر، فهل يتعين لأحدهما أو هو مشترك. المقام الأول في دلالته على اقتضاء الطاعة، فنقول قد أبعد من قال إن قوله افعل مشترك بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع وبين الاقتضاء، فإن ندرك التفرقة في وضع اللغات كلها بين قولهم افعل ولا تفعل، وإن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل، حتى إذا قدرنا انتفاء القرائن كلها. وقدرنا هذا منقولا على سبيل الحكاية عن ميت أو غائب، لا في فعل معين من قيام وقعود وصيام وصلاة، بل في الفعل مجملا. سبق إلى فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغة، وعلمنا قطعا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد، غير صحيح. كما أن ندرك التفرقة بين قولين في الإخبار قام زيد ويقوم زيد، وزيد قام لكل منها معنى، في أن الأول للماضي والثاني للمستقبل والثالث للحال، هذا هو الوضع. وإن كان قد يعبر بالماضي عن المستقبل أو المستقبل عن الماضي، لكن هذا لا يكون إلا بقرائن، لا بد من وجود قرائن تدل على هذا أو ذاك. وكما ميزوا الماضي عن المستقبل ميزوا الأمر عن النهي، وقالوا في باب الأمر افعل وفي باب النهي لا تفعل، وأنهما لا ينبئان عن معنى قوله إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. فهذا أمر نعلمه بالضرورة من العربية والتركية والعجمية وسائر اللغات، ولا يشككنا في إطلاق مع قرينة التهديد ومع قرينة الإباحة في نوادر الأحوال. فإن قيل بما تنكرون على من يحمله على الإباحة لأنها أقل الدرجات فهو مستيقن، قلنا هذا باطل من وجهين. الوجه الأول أنه محتمل للتهديد والمنع، فالطريق الذي يعرف أنه لم يوضع للتهديد يعرف أنه لم يوضع للإباحة والتخيير. الثاني أن هذا من قبيل الاستصحاب لا من قبيل البحث عن الوضع، فإن نقول هل تعلم أن مقتضى قوله افعل التخير بين الفعل والترك، فإن قال نعم فقد بهت واخترع، وإن قال لا فنقول فأنت شاك في معناه، فيلزمك ماذا؟ ألا تتقول بغير علم، يلزمك التوقف. فيحصل من هذا أن قوله افعل يدل على ترجيح طبعا جانب الفعل على جانب الترك، وبأنه ينبغي أن يوجد، وقوله لا تفعل يدل على ترجيح جانب الترك على جانب الفعل وأنه ينبغي أن لا يوجد، وقوله أبحت لك فإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل هذا يرفع الترجيح. المقام الثاني في ترجيح بعض ما ينبغي أن يوجد، فإن الواجب والمندوب كل واحد منهما ينبغي أن يوجد ويرجح فعله على تركه، ده الأصل في الواجب والمندوب. المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وكذا ما أرشد إليه كذلك الإرشاد، لأن الإرشاد يدخل تحت باب المندوبات. إلا أن الإرشاد يدل على أنه ينبغي أن يوجد، ويرجح فعله على تركه لمصلحة العبد، يبقى الإرشاد لمصلحة العبد في الدنيا، لكن الندب لمصلحة العبد في الآخرة، هذا إذا فرض من الشارع. طب في حق السيد إذا قال لعبده افعل، أيضا يتصور ذلك مع زيادة أمر، وأن يكون لغرض السيد فقط كقوله اسقني عند العطش، وهو غير متصور في حق الله تعالى، فإن الله غني عن العالمين، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب، وقال قوم هو للندب، وقال قوم يتوقف فيه، ثم منهم من قال هو مشترك كلفظ العين، ومنهم من قال لا ندري أيضا أنه مشترك، أو وضع لأحدهما واستعمل في الثاني مجازا، والمختار أنه متوقف فيه. والدليل القاطع فيه أن كونه موضوعا لواحد من الأقسام لا يخلو، إما أن يعرف عن عقل أو نقل، ودليل العقل إما ضروري أو نظري، ولا مجال للعقل في اللغات، والنقل إما متواتر أو أحاد، ولا حجة في الأحاد. والتواتر في النقل لا يعد أربعة أقسام، فإنه إما أن ينقل عن أهل اللغة عند وضعهم أنهم صرحوا بأن وضعناه لكذا، أو أقروا به بعد الوضع، وإما أن ينقل عن الشارع الإخبار عن أهل اللغة بذلك، أو تصديق من ادعى ذلك، وإما أن ينقل عن أهل الإجماع، وإما أن يذكر بين يدي الجماعة يمتنع عليهم السقوط على الباطل. فهذه الوجوه الأربعة هي وجوه تصحيح النقل، ودعوى شيء من ذلك في قوله افعل، أو في قوله أمرتك بكذا، أو قول الصحابي أمرنا بكذا، لا يمكن، فوجب التوقف فيه. وكذلك قصر دلالة الأمر على الفور أو التراخي، وعلى التكرار أو الاتحاد، يعرف بمثل هذه الطريقة. وكذلك التوقف، توقف في صيغة العموم عند من توقف فيها هذا مستند، وعليه ثلاثة أسئلة بها يتم الدليل، ونذكر شبه المخالفين على هذا. السؤال الأول قولهم إن هذا ينقلب عليكم في إخراج الإباحة والتهديد من مقتضى اللفظ، مع أنه لا يدل عليه عقل ولا نقل، فإنه لم ينقل عن العرب صريحا بأن ما وضعنا هذه الصيغة للإباحة والتهديد، ولكن استعملناها فيهما على سبيل التجوز، قلنا ما يعرف باستقراء اللغة وتصفح وجوه الاستعمال أقوى مما يعرف بالنقل الصريح، ونحن كما عرفنا أن الأسد وضع للسبع والحمار وضع للبهيمة، وإن كان كل واحد منهما يستعمل في الشجاع والبليد فيتميز عندنا بتواتر الاستعمال الحقيقة من المجاز، فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي والتخيير تميز صيغة الماضي والمستقبل والحال، ولسنا نشك فيه أصلا، وليس كذلك تميز الوجوب عن الندب. السؤال الثاني قولهم إن هذا ينقلب عليكم في الوقف، فإن الوقف في هذه الصيغة غير منقول عن العرب، فلما توقفتم بالتحكم؟ هم يقولون هذا، يعترضون بهذا. قلنا لسنا نقول التوقف مذهب أصلا، لسنا نقول هذا التوقف ليس مذهب، لكنهم أطلقوا هذه الصيغة للندب مرة وللوجوب مرة أخرى، ولم يوقفون على أنه موضوع لأحدهما دون الثاني، فسبيلنا ألا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به، وأن نتوقف عن التقول والاختراع عليه. وهذا كقولنا بالاتفاق إن رأيناهم يستعملون لفظ الفرقة والجماعة والنفر طرف الثلاثة وطرف الأربعة وطرف الخمسة، فهي لفظة مرددة، ولا سبيل إلى تخصيصها بعدد على سبيل التحكم وجعلها مجازا في الباقي. السؤال الثالث قولهم إن هذا ينقلب عليكم في قولكم إن هذه الصيغة مشتركة اشتراك لفظ الجارية بين المرأة والسفينة، والقرء بين الطهر والحيض، فإنه لم ينقل أنه مشترك. قلنا لسنا نقول أنه مشترك، ولكن نقول نتوقف في هذه أيضا، فلا ندري أنه وضع لأحدهما وتجوز به عن الآخر، أو وضع لهما معا، واحتمل أن نقول أنه مشترك، بمعنى أنه إذا رأيناهم أطلقوا اللفظ لمعنيين ولم يوقفون على أنهم وضعوه لأحدهما وتجوزوا به في الآخر، فنحمل إطلاقهم فيهما على لفظ الوضع لهما، وكيفما قلنا فالأمر فيه قريب. شبه المخالفين الصائرين إلى أنه للندب، وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين وهم المعتزلة وجماعة من الفقهاء، ومنهم من نقله عن الشافعي، وقد صرح الشافعي في كتاب أحكام القرآن بتردد الأمر بين الندب والوجوب، وقال النهي على التحريم، فقال إنما أوجبنا تزويج الأيم لقوله تعالى فلا تعضلوهن، وقال لم يتبين لي وجوب إنكاح العبد لأنه لم يرد فيه النهي عن العضل، بل لم يرد إلا قوله تعالى وأنكحوا الأيام، فهذا أمر ومحتمل للوجوب والندب. الشبهة الأولى لمن ذهب إلى أنه للندب أنه لابد في من تنزيل قوله افعل وقوله أمرتكم على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب، وطلب الفعل واقتضاءه، وأن فعله خير من تركه، وهذا معلوم. وأما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه. الأول أن هذا استدلال، والاستدلال لا مدخل له في اللغات، وليس هذا نقلا عن أهل اللغة أن قوله فعل الندب. الثاني أنه لو وجب تنزيل الألفاظ على الأقل المستيقن لوجب تنزيل هذا على الإباحة والإذن، إذ قد يقال أذنت لك في كذا فافعله، فهو الأقل المشترك. أما حصول الثواب بفعله فليس بمعلوم كلزوم العقاب بتركه، لا سيما على مذهب المعتزلة، فالمباح عندهم حسن ويجوز أن يفعله الفاعل لحسنه ويأمر به، وكذلك يلزم تنزيل صيغة الجمع على أقل الجمع، ولم يذهبوا لي. الثالث والتحقيق أن ما ذكروه إنما يستقيم أن لو كان الواجب ندبا وزيادة فتسقط الزيادة المشكوك فيها ويبقى الأصل، وليس كذلك، بل يدخل في حد الندب جواز تركه. فهل تعلمون أن المقول فيه افعل يجوز تركه أم لا؟ فإن لم تعلموه فقد شككتم في كونه ندبا، وإن علمتموه فمن أين ذلك؟ يعني من أين علمتموه؟ واللفظ كما لا يدل على لزوم المأثم بتركه فلا يدل على سقوط المأثم بتركه أيضا. فإن قل لا معنى لجواز تركه إلا أنه لا حرج عليه في فعله، وذلك كان معلوما قبل ورود السمع فلا يحتاج فيه إلى تعريف السمع بخلاف لزوم المأثم. قلنا لا يبقى لحكم العقل بالنفي بعد ورود صيغة الأمر حكم، فإنه معين للوجوب عند قوم، فلا أقل من احتمال، وإذا احتمل حصل الشك في كونه ندبا فلا وجه إلا التوقف. نعم يجوز الاستدلال به على بطلان قول من يقول إنه منهي عنه محرم لأنه ضد الوجوب والندب جميعا. الشبهة الثانية التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ففوض الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتنا وجزم في النهي بطلب الانتهاء. قلنا هذا اعتراف بأنه من جهة اللغة والوضع ليس للندب، واستدلال بالشرع، ولا يثبت مثل ذلك بخبر الواحد لو صحت دلالته، كيف لا ولا دلالة له، إذ لم يقل فافعلوا ما شئتم، بل قال ما استطعتم كما قال فاتقوا الله ما استطعتم، وكل وجب أصلا مشروط بالاستطاعة. وأما قوله فانتهوا كيف دل على وجوب الانتهاء، وقوله فانتهوا صيغة أمر، وهو أيضا محتمل للندب، شبه السائرين إلى أنه للوجوب. جميع ما ذكرناه في إبطال مذهب الندب جار هاهنا وزيادة، هو أن الندب داخل تحت الأمر حقيقة كما قدمنا، أصلا داخل تحت الأمر، ولو حمل على الوجوب لكان مجازا في الندب، وكيف يكون مجازا فيه مع وجود حقيقته، إذ حقيقة الأمر ما يكون ممتثله مطيعا، والممتثل مطيع بفعل الندب، ولذلك إذا قيل أمرنا بكذا حسن أن يستفهم فيقال أمر إجاب أو أمر استحباب وندب، ولو قال رأيت أسدا لم يحسن أن يقال أردت سبعا أو شجاعا، لأنه أصلا في الأصل ليس موضوع للشجاع إنما موضوع للسبع، ويصرف إلى الشجاع بقرينة. وشبههم سبعة، الأولى قولهم إن المأمور في اللغة والشرع جميعا يفهم وجوب المأمور به حتى لا يستبعد الذم والعقاب عند المخالفة ولا الوصف بالعصيان، هو اسم ذم، ولذلك فهمت الأمة وجوب الصلاة والعبادات وجوب السجود لآدم بقول السجود، وبه يفهم العبد والولد وجوب أمر السيد والولد. قلنا هذا كله نفس الدعوة وحكاية المذهب، وليس شيء من ذلك مسلمة، وكل ذلك علم بالقرائن، فقد تكون للآمر عادة مع المأمور وعهد، وتقترن به أحوال وأسباب بها يفهم الشاهد الوجوب. واسم العصيان لا يسلم إطلاقه على وجه الذم إلا بعد قرينة الوجوب، لكن قد يطلق لا على وجه الذم كما يقال أشرت عليك فعصيتني وخالفتني. الشبهة الثانية أن الإجابة من المهمات في المحاورات، فإن لم يكن قولهم افعل عبارة عنه فلا يبقى له اسم، ومحال إهمال العرب ذلك. كل هذا يقابله أن الندب أمر مهم فليكن افعل عبارة عنه، فإن زعموا أن دلالته قولهم ندبت وأرشدت ورغبت فدلالة الوجوب قولهم أوجبت وحتمت وفرضت وألزمت، فإن زعموا أنه صيغة إخبار فأين صيغة الإنشاء، عورد بمثل هذا يقال لهم مثل هذا في الندب، ثم يبطل عليهم بالبيع والإجارة والنكاح إذ ليس لها إلا صيغة الأخبار كقولهم بعت وزوجت، وقد جعله الشارع إنشاء إذ ليس لإنشائه لفظ. الشبهة الثالثة أن قوله افعل إما أن يفيد المنع أو التخيير أو الدعاء، فإذا بطل التخيير والمنع تعين الدعاء والإجاب. قلنا بل يبقى قسم رابع، وأن لا يفيد واحدا من الأقسام إلا بقرينة كالألفاظ المشتركة. فإن قيل أليس قوله لا تفعل أفاد التحريم؟ فقوله افعل ينبغي أن يفيد الإيجاب. قلنا هذا قد نقل عن الشافعي والمختار أن قوله لا تفعل متردد بين التنزيه والتحريم كقوله افعل، ولو صح ذلك في النهي لما جاز قياس الأمر عليه، فإن اللغة تثبت نقلا لا قياسا. فهذه شبههم اللغوية والعقلية، أما الشبه الشرعية فهي أقرب، فإنه لو دل دليل الشرع على أن الأمر للوجوب لحملناه على الوجوب، المشكلة أنه لا دليل. الشبهة الأولى قولهم نسلم أن اللغة والعقل لا يدل على تخصيص الأمر بالوجوب، لكن يدل عليه من جهة الكتاب قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وهذا لا حجة فيه، لأن الخلاف في قوله وأطيعوا قائم أنه للندب أو الوجوب، وقوله فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم أي كل واحد عليه ما حمل من التبليغ والقبول، وهذا إن كان معناه التهديد والنسبة إلى الإعراض عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو دليل على أنه أراد به الطاعة في أصل الإيمان، وهو على الوجوب بالاتفاق، وغاية هذا اللفظ أنه عموم فنخصه بالأوامر التي هي على الوجوب. وكل ما يتمسك به من الآيات من هذا الجنس في صيغ أمر يقع النزاع في أنه للندب أم لا، فإن اقترن بذكر وعيد فيكون قرينة دالة على وجوب ذلك الأمر خاص، فإن كان أمرا عاما يحمل على الأمر بأصل الدين وما عرف بالدليل أنه على الوجوب. وبه يعرف الجواب عن قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وقوله سبحانه فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فكل ذلك أمر بتصديقه ونهي عن الشك في قوله وأمر بالانقياد في الإتيان بما أوجبه. الشبهة الثانية تمسكهم بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قلنا تدعون أنه نص في كل أمر أو عام، ولا سبيل إلى الدعوة بالنصية أنه نص، وإن ادعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم ونتوقف في صيغته كما نتوقف في صيغة الأمر أو نخصصه بالأمر بالدخول في دينه، بدليل أن ندبه أيضا أمره. ومن خالف عن أمره في قوله تعالى فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، وقوله واستشهدوا شهدين وأمثاله لا يتعرض للعقاب، ثم نقول هذا نهي عن المخالفة وأمر بالموافقة، والموافقة أن يؤتى به على وجهه إن كان واجبا فواجبا وإن كان ندبا فندبا، والكلام في صيغة الإجاب لا في الموافقة والمخالفة. ثم لا تدل الآية إلا على وجوب أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأين الدليل على وجوب أمر الله تعالى؟ شبهة ثالثة تمسكهم من جهة السنة بأخبار أحد لو كانت صريحة صحيحة لم يثبت بها مثل هذا الأصل وليس شيء منها صريحا، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام لبريرة وقد عتقت تحت عبد وكرهت لو راجعتي، فقالت بأمرك يا رسول الله، فقال لا إنما أنا شافع، فقالت لا حاجة لي فيه، فقد علمت أنه لو كان أمرا لوجب، وكذلك عقلت الأمة. قلنا هذا وضع على بريرة وتوهم، فليس في قولها إلا استفهام أنه أمر شرعي من جهة الله تعالى حتى تطيع طلبا للثواب أو شفاعة لسبب الزواج حتى تؤثر غرض نفسها عليه. فإن قيل شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا مندوب إلى إجابتها وفيها ثواب، قلنا فكيف قالت لا حاجة لي فيه، والمسلم يحتاج إلى الثواب فلا يقول ذلك، لكنها اعتقدت أن الثواب في طاعته في الأمر الصادر عن الله تعالى وفيما هو لله لا فيما يتعلق بالأغراض الدنيوية، أو علمت أن ذلك في الدرجة دون ما ندبت إليه فاستفهمت، أو أفهمت بالقرينة أنها شكت في الوجوب فعبرت بالأمر عن الوجوب فأفهمت. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل على أنه للوجوب وإلا فهو مندوب. قلنا لما كان قد حثهم على السواك ندبا قبل ذلك أفهمهم أنه أراد بالأمر ما هو شاق، أو كان قد أوحي إليه أنك لو أمرتهم بقولك استاكوا لأوجبنا ذلك عليهم، فعلمنا أن ذلك يجب بإجاب الله تعالى عند إطلاق صيغة الأمر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري لما دعوه في الصلاة فلم يجبه أما سمعت الله، هو ليس أبي سعيد الخدري وإنه أبو سعيد بن المعلى من الأنصار وليس الخدري، هذا خطأ. لما دعوه في الصلاة فلم يجبه أما سمعت الله تعالى يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فكان هذا للتوبيخ على مخالفة أمر. قلنا لم يصدر منه أمر بل مجرد نداء، وكان قد عرفهم بالقرائن تفهيما ضروريا وجوب التعظيم له، وأن ترك جواب النداء تهاون وتحقير بأمر، بدليل أنه كان في الصلاة وإتمام الصلاة واجب، ومجرد النداء لا يدل على ترك واجب بل يجب تركه بما هو أوجب منه، كما يجب ترك الصلاة لإنقاذ الغرق، ومجرد النداء لا يدل عليه. ومنها قول الأقرع بن حابس أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد، فقال عليه السلام: للأبد، ولو قلت نعم لوجبت. فدل أن جميع أوامره للإيجاب. قلنا قد كان عرف وجوب الحج بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وبأمور أخر صريحة، لكن شك في أن الأمر للتكرار أو للمرة الواحدة، فإنه متردد بينهما، ولو عين الرسول صلى الله عليه وسلم أحدهما لتعين وصار متعينا في حقنا ببيانه. فمعنى قوله لو قلت نعم لوجبت أي لو عينت لتعين. الشبهة الرابعة من جهة الإجماع، زعموا أن الأمة لم تزل في جميع الأعصار ترجع إلى إيجاب العبادات وتحريم المحظورات إلى الأوامر والنواهي، كقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقاتلوا المشركين كافة ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا الربا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. والجواب أنها آباؤكم، والجواب أن هذا وضع متقول على الأمة ونسبة لهم إلى الخطأ ويجب تنزيههم عنه. نعم، يجوز أن يصدر ذلك عن طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر للوجوب، وإنما فهم المحصلون وهم الأقلون ذلك من القرائن والأدلة، بدليل أنهم قطعوا بوجوب الصلاة وتحريم الزنا، والأمر محتمل للندب وإن لم يكن موضوعا له، والنهي يحتمل التنزيه، وكيف قطعوا مع الاحتمال لولا أدلة قاطعة؟ وما قولهم إلا كقول من يقول الأمر للندب بالإجماع، لأنهم حكموا بالندب في الكتابة والاستشهاد وأمثاله لصيغة الأمر. والأمر التي حملتها الأمة على الندب أكثر، فإن النوافل والسنن والأداب أكثر من الفرائض، إذ ما من فريضة إلا ويتعلق بها وبإتمامها وبآدابها سنن كثيرة، أو نقول هي للإباحة بدليل حكمهم بالإباحة في قول فاصطادوا، وقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وإن كان ذلك للقرائن فكذلك الوجوب. فإن قيل: وما تلك القرائن؟ قلنا: أما في الصلاة فمثل قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وما ورد من التهديدات في ترك الصلاة، وما ورد من تكليف الصلاة في حال شدة الخوف والمرض لغير ذلك. وأما الزكاة فقد اقترن بقوله تعالى: وآتوا الزكاة، قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قوله: فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وأما الصوم فقوله: كتب عليكم الصيام، وقوله: فعدة من أيام أخر، وإيجاب تداركه على الحائض. كذلك الزنا والقتل ورد فيهما تهديدات ودلالات تواردت على طول مدة النبوة لا تحصى، فلذلك قطعوا به لا بمجرد الأمر الذي منتهاه أن يكون ظاهرا فيتطرق إليه الاحتمال. مسألة: معنى صيغة افعل بعد الحظر؟ فإن قال قائل: قول افعل بعد الحظر ما موجبه؟ وهل لتقدم الحظر تأثير؟ قلنا: قال قوم: لا تأثير لتقدم الحظر أصلا. وقال قوم: هي قرينة تصرفها للإباحة، والمختار أنه ينظر. فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله كقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذنب فقط حتى يرجع حكمه لما قبل الإباحة يعني. وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب أو إجاب، لكن الأغلب ما ذكرناه كقول فانتشروا، وكقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا. أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولا صيغة تفعل علق بزوالها، فيبقى موجب الصيغ الصيغة على أصل التردد بين الندب والإجاب، ويزيدها هنا احتمال الإباحة، ويكون هذا قرينة تروج هذا الاحتمال. وإن لم تعينه، إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع. أما إذا لم ترد صيغة تفعل، لكن قال: فإذا حللتم فأنتم مأمورون بالصيام، فهذا يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الإباحة، لأنه عرف في هذه الصورة. وقوله: أمرتكم بكذا، يضاهي قوله افعل في جميع المواضع إلا في هذه الصورة وما يقرب منها، والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قول هذا واستغفر الله.